يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الحد في الأمن. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. تتكلم الآية عن الأمة، ويذكر أنه إذا أتت الأمة بفاحشة فحدها يقول نصف ما على المحصنات من العذاب. ما بيفد مطلب يعني شيء آخر. المحصن اشقد عليه؟ قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فتكون الأمة اشقد راح يصير عليه؟ عليه 50 جلدة. ثم أن الحد بمقداره المتقدم خاص بالحرة اللي ذكرناه في الدروس السابقة. وأما الأمة إذا كانت محصنة، شنو معنى الإحصان في الأمة؟ الإحصان في الأمة أنه يعني المولى والسيد مو هو اللي أكرهها على البغاء أجلكم الله على الزنا، ولكن هي من نفسه، بمعنى أن مولاها لم يكرهها على الزنا حسب ما كان متداولا في العادة الجاهلية. لأن هناك في العادة الجاهلية كان السيد يكره إماء على الزنا، فبعد ذني إذا بهالحالة ما راح تستحق الحد، وإنما لا مو بهاي الحالة، الحالة الأخرى اللي هي باختيارها يعني شنو ذهب شنو فزند، فحدها نصف حد الحرة كما هو صريح الآية. ما قفت مطلب يعني جيد. بعد ذلك ننتقل إلى حد القذف. الآية 202 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية الأولى والثانية فيها عدة أحكام في المقام. الحكم الأول إن قذف أو القذف للغير بالزنا أمر شنو؟ محرم، حرمة تكليفية، أنه إنسان يأتي فيقذف المقابل بأنه أجلكم الله زاني، فهذا في مقام الحرمة التكليفية. أكله ماكو حرمة تكليفية؟ نعم، في شنو؟ حرمة تكليفية. نعم، إذا كان هذا الذي يقذف بعد راح يعني يتحول عن حد القذف، لا يكون في مقام الشهادة، ولكن الشهادة بشروطها، يعني ميل في المكحلة ورأى رجل وامرأة وكانوا شهود 4 وكلهم عدول وجاءوا في وقت واحد فشهدوا، عند ذلك شنو أصلا لا يكون هناك حد المن للقذف. جيد. إذا كانوا 3 نقول لا، إذا كانوا 2 نقول لا، لابد أن تتوفر شروط الشهود 4 إذا أرادوا أن يشهدوا على امرأة أو رجل شنو بالزنا وبغيره، فإنهم كلهم شنو يحدون 80 جلدة. يعني قال والذين يرمون شنو المحصنات، هاي الآية الموضوع مالتها شنو؟ والذين يرمون المحصنات بعد مقيدة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الكلام عن رجل، آية جاية عن رجل شنو يرمي محصنة بهذه الشروط، يعني يرمي محصنة بدون أن يكون معاه 3 شهود، فهنا راح يكون حكمه 80 جلدة. ولكن هل هذا الحكم يختص فيما إذا كان القاذف هو رجل والمقذوف عليه أو المقذوفة هي امرأة؟ الجواب لا. إما أن نقول بتنقيح المناط، إما أن نقول بتنقيح المناط واكتشاف العلة التامة في ذلك، وهو أنه العلة التامة أنه الفساد يعني والتسبب في فساد أعظم، هذا ثابت سواء كان من طرف الرجل إلى الامرأة أو من الامرأة المن إلى الرجل، فننقح بتنقيح المناط واكتشاف العلة التامة في ذلك وباب الأولوية القطعية. نقول كما أنه الرجل إذا قذف المرأة فعليه الحد 80 جلدة، كذلك المرأة إذا قذفت من هو رجل فعليه الحد شنو؟ ب80 جلدة، فلا فرق من الطرفين. أو لا، مو بتنقيح المناط، ضم عدم القول بالفصل، يعني ماكو تفصيل في المقام، عدم القول في الفصل، يعني إذا ما إجانفت قول يقول إذا كان القاذف رجل والمقذوفة امرأة ف80 جلدة، ويجي مرت الأخ يقول لا، إذا كان القاذف امرأة والمقذوف هو الرجل ليس عليه، يقول ما شفنا فت قول بالتفصيل. وعدم القول بالفصل يدل على العمومية، هذا هم مدرك من المدارك الأصولية، عدم القول بالفصل، عدم القول بالتفصيل في مسألة القذف بين الرجل والامرأة دال على أنه من الطرفين، المسألة طرفينية، مهما يكون القاذف أو المقذوف رجل أو امرأة يثبت على القاذف شنو؟ 80 جلدة. وإذا ما تقبل بتنقيح المناط القطعي، وإذا ما تقبل بعدم القول بالفصل، لأن البعض يقولون مو الحجة هو عدم القول بالفصل، المفروض عدم القول بالفصل هاي مسألة عدمية، إحنا نريد القول بعدم الفصل، نفرق بينهما. عدم القول بالفصل ما لقيت واحد شنو يعني فصل، لا، احنا كلما نبحث يقول البعض يقول يجب ان نبحث ونلقي قول، وهذا القول شو يقول؟ بعدم الفصل. يقول لا، اذا ما قابل بتنقيح المناط ولم تقبل كذلك بضم عدم الفصل، يقول خب اكو رواية، هناك رواية صحيحة لأبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال امرأة قذفت رجلا، قال عليه السلام تجلد 80 جلدة. بعد هاي الآية واضحة وظاهرة، بل هي لعله صريحة في التحديد، وأن الحكم كذلك ثابت من الطرف الآخر. قال يستفاد من الآيتين الكريمتين ما يلي: أولا إن قذف الغير، شوف قال الغير يعني العام، بالزنا أمر محرم تكليفا إلا في مقام الشهادة، ولكن مع فرض وجود 4 شهود فإنه جائز. ومورد الآية الكريمة: وإن كان خاصا برمي المحصنة، إلا أنه يتعدى إلى رمي المحصن كذلك، إما بتنقيح المناط يعني معرفة العلة القطعية ونقل الحكم من المورد إلى المورد الآخر، أو بضم شنو؟ عدم القول بالفصل. وبقطع النظر عن هذا وذاك تكفينا صحيحة أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أبي جعفر: امرأة قذفت رجلا قال تجلد 80 جلدة، بل وغيرها من الروايات الموجودة في أبواب حد القذف في الوسائل. هذا القذف، الآن احنا قلنا تذكرون والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما شنو؟ 100 جلدة. جينا هنا شنو؟ وصلنا إلى حد القذف. هذا حد القذف يختص بالمتزوجة العفيفة أم المتزوجة هي العفيفة؟ الجواب مسألة القذف تختص في حالة شنو؟ أنه المقذوف في حالة إحصان، في حالة شنو؟ إحصان. والمراد من الإحصان ليس فقط وفقط شنو المتزوجة، بل الأعم من ذلك. يعني نقدر نقسم، إحنا نقول العفيفة إما أن تكون متزوجة أو شنو غير متزوجة. في قبال العفيفة بمعنى آخر تلك التي هي شنو مشهورة بالزنا، هاي يعني لما نقول، عندما نقسم هذا المفهوم بين الإيجاب والسلب، نقول المرأة إما أن تكون عفيفة وإما أن تكون غير عفيفة. غير عفيفة يعني غير محصنة. شنو غير محصنة وغير عفيفة؟ تقول شيخنا هذه اللي مشهورة بمن؟ بالزنا، أجلكم الله. هذه المشهورة بالزنا نقول هذه شنو غير عفيفة، أي غير محصنة. في قبال إيش راح يصير؟ المحصنة أي عفيفة. هاي المحصنة العفيفة سواء كانت متزوجة شنو أو غير متزوجة، فالمراد من الإحصان شنو هو؟ العفة. هو شنو المراد من الإحصان؟ هو العفة. لذلك يقول إن حرمة القذف تختص بحالة إحصان المقذوف، لابد أن تكون المحصنة. شنو بمعنى محصنة؟ بمعنى كوني شنو عفيفا. فالمدار في الإحصان العفة، فالمعروف بالزنا شنو لا حرمة له. فإن قيد المحصنات يراد به العفيفات لا المتزوجات، لعدم احتمال مدخلية الزواج شنو في ذلك. واضح إن شاء الله تعالى؟ جيد. إذن المحصنة راح تصير منية هي تلك العفيفة، بس هذا شو راح يصطدم ويانا بمن؟ هناك والزانية والزاني، إن الزاني والزاني، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قلنا أي بلي هو هذا الدير اللي يقوله هسه هنا، هو الدير اللي يقوله هنا، يقول لما نقول هناك الزاني والزانية إذا لم يكن محصن صحيح هناك فنجلدهم شنو 100 جلدة. يجي هنا شيري يقول هاي حرمة القذف تختص بمن؟ بإحصان المقذوف. يا بشنو إحصان المقذوف؟ إحنا اللي نفهمه من إحصان المقذوف أنه لابد أن يكون الزوج والزوجة، عفوا الزاني والزانية، إذا كانوا من المتزوجين فيجب عليهم القذف صحيح. يقول أنت هذا حد القذف إيش وقت يثبت هذا القذف؟ يقول إذا قذفت أنت، إذا قذفت شنو امرأة محصنة. يقول شنو يعني امرأة محصنة؟ يقول امرأة محصنة يعني متزوجة. يقول لا مو إلا محصنة هيك متزوجة. يقول شنو الأعم؟ الأعم من ذلك. إذن راح نرتب هيك الورقة مالتنا، نقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هاي في حالة كون الزاني غير متزوج صحيح. خلصنا منه، نجي إلى مسألة شنو قلنا القذف. قلنا يثبت حد القذف على القاذف في مسألتين. أولا إذا، عليكم السلام مولانا، إذا قذف الإمرأة المتزوجة، هاي رقم واحد، إذا قذف الإمرأة المتزوجة يثبت عليه ذلك. صبحكم الله بالخير سيدنا. ثانيا إذا قذف الإمرأة العفيفة وإن لم تكن متزوجة، فهنا معنى الإحصان معنى أعام. ثلاثة إذا قذف الرجل إمرأة مشهورة بالزنا أجلكم الله، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة فلا حد عليه. واضح إن شاء الله ذين 3 حالات. إذا صارت 3 حالات من جهة القاذف، القاذف إما أن يثبت عليه الحد أو لا يثبت. إحنا نسأل نقول هذا القاذف هذا الرجل إذا يعني إذا اتهم المقابلة بالزنا شو يسوي له؟ نقول له هذا شنو إذا اتهم المقابلة بالزنا؟ نقول له هذا إلى 3 حالات، إما أن يكونون بشهود 4 بعد ما عليه شيء، إما أن يكون هذا الرجل اتهم وقذف امرأة بالزنا وهي مشهورة بالزنا، نقول هذه المشهورة بالزنا سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة فلا حصانة لديها، وإما أن تكون محصنة، نقول إذا كانت محصنة أي بمعنى عفيفة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة فيثبت عليه حد القذف وهو 80 جلدة. هذا واضح إن شاء الله التفصيل الثلاثي، ما قلناه في الرجل من التفصيل الثلاثة كذلك بمن نقول شنو في الامرأة نفس الشيء. واضح إن شاء الله. إذن 2 يقول إن حرمة القذف هاي الحرمة التكليفية وثبوت الجلد وهو 80 جلدة تختص بحالة إحصان المقذوف، يعني هذا الموضوع الذي يرمى بالقذف والزنا. بمعنى شنو معنى إحصان المقذوف؟ بمعنى كونه عفيفا. فالمعروف بالزنا أو المعروفة لا حرمة له، فإن قيد المحصنات يراد به العفيفات للمتزوجات لعدم احتمال مدخلية الزواج شنو في ذلك. جيد. سؤال، ما هو حد القذف؟ الجواب حد القذف بعد شنو بينه وهو أنه 80 جلدة. هذا شو وقت 80 جلدة مطلقة؟ نقول لا، 80 جلدة إذا لم يكن لدينا شنو شهود 4 بالمواصفات وبالشروط التي ذكرناها شنو سابقا. 4 إن القذف مع عدم وجود الشهود 4 يترتب عليه ما يلي، يعني قلنا إما الشهود 4 بالشروط لا قذف ولا جلدة، إذا لا دون الشهود 4 نقول إذا كان دون الشهود الأربع فيثبت القذف وتثبت الحرمة. أول شيء يقول هذا اللي إجى قذف امرأة حصان أو محصن عفيفة متزوجة أو لا، نقول هذا عليه 3 أحكام أو 4 راح نثبتهم. الحكم الأول الحد 80 جلدة، هذا أول حكم، يجب أن يحد شنو بثمانين جلدة. اثنين، هذا بعد ما نقبل له شهادة أبد، يعني الشهادة لما يشهد شنو ما نقبل شهادته أبدا. ثلاثة، وصف العدالة الذي كان يثبت له سوف يزول وسوف يكون فاسقا إلا أن شنو يتوب، بس مو يتوب بعدهم لا، ويظهر الإصلاح. واضح إن شاء الله. إذن 3 أحكام في المقام: أولا الحد 80 جلدة، ثانيا عدم قبول الشهادة مالته، ثلاثة أنه سوف يتصف بوصف شنو الفسق وتزول عدالته مطلقا، نقول لا إلا أن يتوب عن ذلك، وإذا تاب ارتفعت شنو عنا صفة الفسق. الرابعة، هذه التوبة مالته هل تجعل له حال جديد بأن تقبل الشهادة مالته مرة أخرى؟ الجواب لا، هذه التوبة مالته راح تسوي زوال لوصف الفسق، ولكن ما ترجع العدالة، وبعبارة أخرى العدالة الاستمرارية له بعد توبته تعتمد على أمرين: الأمر الأول التوبة، الأمر الثاني أن يكون شيء آخر وهو الإصلاح. لأن الآية ماذا قالت في شوف؟ قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، حكم الفسق، إلا يستثنى إلا الذين من بعد ذلك، من بعد هاي المصيبة اللي سواها، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. اثنينات، إذن هذا لابد من بعد رميهم الآخر بالقذف، أولا لابد من التوبة، وثانيا لابد من الإصلاح. نعم، إذا تاب وأصلح بعد ذلك ترجع عدالته وتقبل شهادته. جيد، وكيف ترجع عدالته؟ نقول بالتوبة، خو من بين التوبة وشنو أن يستغفر الله ولا يعود. الإصلاح شلون؟ نقول الإصلاح بأنه شنو يبرئ ساحة من قذفه، بأن يقول أنه هذا اللي قذفته أو قذفته يا بتر هذا ما عنده ذنب، وأنا بالعكس اعتديت عليه، وبالتالي أرجع له الكرامة مالته. عند ذلك إذا ظهر مني الصلاح والإصلاح في إصلاح ما كسرت وما وأفسدت، عند ذلك تقبل التوبة مالته. وسرح نقرأ رواية في المقام. قال إن حد القذف في حالة عدم وجود شهود 84 جلدة، 4 إن القذف مع عدم وجود شهود 4 يترتب عليه ما يلي: 4 أحكام، أذيف الحد 80 أو الحد 80 جلدة أو 80 بلي، باء عدم قبول شهادة القاذف، جيم زوال وصف العدالة عن القاذف والحكم بفسقه إلى أن يتوب. يقول فإذا تاب عادت إليه العدالة وزال عنه وصف الفسق. ولكن نقول هذه هم مو كاملة المسألة، لابد من النقطة الرابعة، أن التوبة لا تنفع في قبول الشهادة، يعني هاي وإن كانت رجعت للعدالة مالته، ولكن هذه العدالة مالته مقيدة بالإصلاح. قال إن التوبة لا تنفع في قبول الشهادة وزوال وصف الفسق شنو إلا إذا اقترنت بمن؟ بالإصلاح، بأن يوضح القاذف للناس أن ما صدر مني من القذف كان شنو غير صحيح، وإن المقذوف بريء من ذلك. وقد جاء في حديث يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام: سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ شوف، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب، إذن أكو حد وأكو توبة. الإمام ايش قال؟ نعم. قلت وما توبته؟ فقيه، لأن هذا يونس، قال يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال. يقول هذه التوبة مالته مو توبة بس قولية، وإنما توبة شنو كذلك تشترط شنو بالإصلاح وفعل الإصلاح.
يعني سواء مثلا يعتبر بأن هذا العمل مو صحيح، لو بعد هذا العمل يعتبر
إيه
بالإصلاح.
لا هو مو سوى العمل وعرفنا أنه هذا القاذف مالته القذف مالته يعني مو في محله الشرعي، نجي نقول له أنت لابد أن نجلدك، جلدنا يبقى فاسق لو ما يبقى فاسق؟ يبقى فاسق. قال أنا راح أتوب إلى الله جل وعلا، أستغفر الله وأتوب إليه من فعلتي هذه. نقول له حتى لو هاي عدالتك مقيدة، هم ما رجعت وبعد ما نقبل لك شهادة. يقول بعد شو تريدون مني؟ نقول له ها يجب أن تعترف شنو بأنك يعني قد افتريت، أو يجي شو يقول؟ يقول يا أبا أنا أشهد الله كذا أنه هذا مو قاد ما مقذو يعني ما كانت تمارس الفاحشة، وبالتالي يعني هاي التوبة مالته مو كافية، أنه بعد يحتاج إلى الإصلاح. الإصلاح شنو؟ هو بيان مظلومية الطرف الآخر إذا تاب رقم واحد، وبين أن ما قاله على فلان أو فلان افتراء كذب يعني إلى آخره، عند ذلك ترجع العدالة مالته تامة، والنوب يرجع إلى يعني خلينا نقول حظيرة المؤمنين، وتقبل شهادته في أمور متعددة. واضح إن شاء الله؟ يعني وهذا نفس القاذف، خلينا نقول هيك مثال، قاذف قذف حدة تاب، بعد ذلك كان أكو مسألة طلاق، مسألة شنو؟ طلاق. هل ترجع العدالة مالته ويكون من الشهود العدول؟ ظهر فيه نظر، لابد أن شنو يعترف بأنه آذى الطرف المقابل ويصلح بحسب الآية المباركة، عند ذلك ترجع العدالة تامة. واضح إن شاء الله؟ جيد. ومن خلال هذا يتضح مطلبان، الأول أن التوبة وحدها لا تجدي دائما، مو إحنا دائما بس نقول التوبة كافية، بل لابد وأن يضم إليها الإصلاح أحيانا. إذن راح يفصل نقول من هاي الآية نستفيد، في بعض الأحيان التوبة فقط وفقط كافية، وفي بعض الأحيان لا، التوبة ليست بكافية، إنما لابد أن تقترن بالمن بالإصلاح. يضرب مثالين، المثال الأول يقول من أجلكم الله زنا أو لاطه، زنا أو لاطه، يقول هذا اللي الزاني أو اللاط يروح بينه وبين الله يستغفر ويتوب، الله يغفر له. وفي موارد أخرى أن الإنسان يرتكب حرمة تكليفية وهو ترك الصلاة أو ترك الصيام أو قذف الآخرين، نقول هنا ما تكفي التوبة، أنت تركت الصلاة هاي حرمة تكليفية لو مو تكليفية؟ تكليفية، ولكن تحتاج إلى حكم آخر وهو شنو؟ الإتيان بما تركته شنو من صلاة. هذا إصلاح، يعني أنا أصلح الموقف مالتي بتعبيرنا أنه أول شيء أن أتوب، هاي رقم واحد، وخب عليك صلاة أنت ماضية روح أديها، فتوبة وإصلاح. كذلك الصيام، صيام وتعويض. كذلك في القذف، نقول في القذف توبة زائد شنو بيان مظلومية الطرف الآخر، هاي في موارد. وفي موارد كما قلنا في الزنا واللواط وغيرها، هذه الموارد تكفي التوبة فقط وفقط. جيد. طبعا إذا شفتوا هنا الصلاة هو حق مو للإنسان، يعني حق الله، فحق الله لابد أن تؤديه، حق الخلق لابد أن تؤديه. فالتوبة الحقيقية لما يذكر أمير المؤمنين يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ذلك الذي قال بحضرته أستغفر الله وأتوب إليك، مضمون الرواية قال ويحك ثكلتك أمك، إن الاستغفار مرتبة عالية جدا. ثم قال إذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه، من النقاط أن تؤدي ما عليك من الحقوق إلى الناس، أن ترجع إلى ما ضيعته من الواجبات، أن تميت أو تذيب ما نبت على الحرام من لحمك، أن تعزم على عدم العودة إليه. وبالتالي أستغفر الله وأتوب إليه مرة قولية ومرة فعلية، إحنا نريد هذا أستغفر الله أتوب إليه وما كل حرام غير يرجع الحرام مال الناس، استغفر الله وأتوب إليه وعليه صيام وصلاة. فقصدنا أنه التوبة إذا كانت بمعناها الواسع فلا بد فيها من الإصلاح، وإن كانت التوبة بمعناها الضيق اللي هو استغفر الله وأتوب إليه، التوبة القولية اللفظية، لا بد أن تقترن بما يسمى بالصلاح والإصلاح.
يجب أن تكون يعني تكون الاستغفار قول وفعل.
طبعا هي قول وفعل، وهو كذلك يعني واحد إذا أجل الآن مولانا وأجل لكم الله يعني سرق، هو راح قال أنا راح أتوب استغفر الله وأتوب له، نقول له هاي الأموال، هاي الأموال كنت ترجع إلى أصحابها، أو صلى يعني صلاة باطلة وإجا قال أنا أدري بها صلاة باطلة، نقول استغفر ربك، راح استغفر والصلاة الباقية. فيعني بتعبدين نكون يكون كما كان هناك يعني كسر، لابد أن يكون هناك شنو جبر في المسألة وإصلاح. قال: ومنها من خلال هذا يتضح مطلبان. الأول أن التوبة وحدها لا تجدي دائما، بل لابد وأن ينضم إليها الإصلاح أحيانا. فمن زنى أو لاط والعياذ بالله كفته التوبة الصادقة بينه وبين الله سبحانه، ولا حاجة له إلى أكثر من ذلك. وأما من ترك الصلاة أو الصوم أو قذف الآخرين فيحتاج إلى الإصلاح أيضا. والإصلاح في ترك الصلاة يتحقق بقضاء ما فات من الصلاة، وفي ترك الصوم بالقضاء والكفارة. مو صحيح إحنا إذا ترك الصوم عمدين نقول له نفرض عليك هم تجيب الصوم هم تجيب شنو الكفارة عن كل يوم التخيرين، وفي القذف بما تقدم. النقطة الأخرى يقول هذا هنا بسم الله الرحمن الرحيم عندما قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. يقول هنا نستطيع أن نلغي خصوصية المورد، نلغي خصوصية المورد، وأنه المورد يتعلق فقط وفقط بمن يعني القذف موضوعه شنو قذف الآخر بمن بالزنا وثبوت 80 جلدة. نقول نستطيع أن نلغي خصوصية المورد ونفهم من الآية أنه لا يجوز تكليفين النيل من سمعة الآخرين وشخصيتهم، وكل من نال من الآخر حط منه استهزأ به فلا بد له أو فلا بد عليه من التوبة والإصلاح. نقول وإن كان مورد الآية تتكلم عن رمي القاذف للآخر بالزنا، ولكن نفهم من الآية نستطيع أنه يحرم النيل من سمعة الآخرين، لأنه هذا لما أنا دا أقول ذاك البعيد أنت زاني هذا دا أثر بسمعته لو ما أثر بسمعته، نعم دا أنال منه لو ما دا سقط اجتماعيا. نقول إحنا كل ما يؤدي إلى التسقيط الاجتماعي وكل ما يؤدي إلى النيل من سمعة الآخر فهو شنو حرام، فلا بد فيه من توبة ولا بد فيه شنو من إصلاح، يعني بترميم الصدع بترميم ما كسرت من سمعته في المجتمع. من كسر مؤمنا فعليه شنو جبره. قال ثانيا: يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة بعد إلغاء خصوصية المورد وهو القذف بالزنا أن كل من نال من سمعة الآخرين وشخصيتهم فعليه الإصلاح بعد التوبة، وذلك بترميم ما تصدع من السمعة والشخصية. واضح إن شاء الله هذا؟ جيد. أذن الخلاصة والمتحصل في المقام أنه القاذف يحد بثمانين جلدة، هاي رقم واحد. اثنين: القاذف هذا لابد ارتكب فعلا محرما، نعم فلا بد وارتكب ذنبا كبيرا وهو من الكبائر هذا قذف الآخرين، فلا بد عليه من توبة، هاي رقم اثنين. ثلاثة: أن هذه التوبة ليست بكافية في المقام لرجوع عدالته، وإنما لابد فيه كذلك من إبراز الإصلاح. وهذه التوبة والإصلاح ليس فقط في هاي أربعة، ليس فقط في موضع القذف، وإنما في عبادات شنو أخرى، فإن العبادات الأخرى لا تستصلح ولا تتقبل من العبد مع التوبة إلا بوجود الإصلاح في بعض الموارد. حد السرقة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. شوفوا السحنة مو موردنا بس هاي نهاية الآية. فمن تاب من بعد ظلمه شنو ها وأصلح، هذا مورد من الموارد اللي نقدر نضيفه شنو إلى الفائدة. الآية المباركة تشتمل على حكمين: أولا حد السرقة، حد السرقة، وهو أن السارق أو السارقة لا فرق بين الذكر وبين الأنثى، السارق مطلقا يحد. ما هو حد السارق؟ قطع اليد. حد السارق قطع اليد. اثنين: أن هذا السارق إذا أذنب هل له من توبة؟ الجواب نعم، إذا تاب تاب الله عليه، ولكن هذه التوبة مالته كذلك مشروطة بمن؟ بالإصلاح. لذلك قال: وتشتمل الآيات الآيتان الكريمتان على حكمين. أولا الحد في السرقة قطع اليد، ثانيا إذا تاب السارق بعد سرقته بعد وأصلح فإن الله يتوب عليه، لأن الآية شو تقول؟ إن الله غفور رحيم. خلنا نطب الحكم الأول، نأخذ عندنا شوية بعد. أما بالنسبة إلى الحكم الأول يأتي السؤال، أنت تقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هل مطلق السرقة توجب الحد؟ مطلق السرقة توجب الحد وهو قطع اليد؟ الجواب شنو؟ كلا. شنو؟ كلا، بل توجد مجموعة من المحددات الشديدة التي لا بد من توافرها، ثم عند ذلك وبعد ذلك يحد السارق بقطع يده. بعض الشراح والأعلام وصل الشروط إلى أكثر من 20 شرط، وصل الشروط في مسألة الحد إلى أكثر من 20 شرط، وبالتالي هذه الشروط والمحددات الكثيرة تجعل من الندرة أن يطبق هكذا حادث. إحنا رح نذكر 3-4 أو أكثر أو أقل من الشروط التي لا بد من توافرها ثم بعد ذلك يطبق الحد. أولا هذا المسروق، المال المسروق لا بد أن يصل إلى نصاب معين، ثم بعد ذلك شنو نقول؟ أنه الشخص لا بد أن يحد. يعني مو في كل كمية من المال إذا سرقها السارق فإحنا يجي نطبق عليه الحد. الجواب لا، لابد أن يكون المال بقيمة شنو معينة. إيش قد القيمة ما تلي ذكروها؟ يقولون شنو؟ ربع مثقال ذهب. إذا وصلت السرقة إلى ربع مثقال ذهبي اللي هو 18، يقولون المثقال الشرعي يساوي 18. المهم نرجع لهذا. المهم ربع مثقال من الذهب، صاحب الجواهر يبين تكون بالهامش أنه إذا وصل ربع مثقال فما زاد، عند ذلك نستطيع شنو؟ أن نطبق الحد عليه. بل جوا أقرأ تشوفوا المراد من المثقال. هاي لما يقول ربع مثقال ذهب، تدرون عندنا مثقال شرعي وعندنا مثقال شنو؟ صيرفي. المثقال الشرعي 18 حبة، والمثقال الصيرفي 24 حبة، والمثقال الشرعي هو 3/4 المثقال الصيرفي. وعندما يتكلم الإمام يقول ربع مثقال ذهب، إنما يتكلم عن يا مثقال؟ المثقال الشرعي. واضح إن شاء الله؟ بلي. خلنا نقرأ هذه. قال: أما بالنسبة إلى الحكم الأول فالكلام فيه يقع ضمن النقاط التالية. أولا، هل مطلق السرقة توجب حد القطع؟ الجواب كلا، بل يلزم أن يكون المسروق بمقدار معين وضمن شروط معينة من دون خلاف في المسألة. هاي إجماعية، يعني أنه مو الحد كلما سرق السارق فلا بد أن يحاد. أما من حيث المقدار فالمشهور ذهب إلى اعتبار أن تكون قيمة المسروق معادلة لربع مثقال شنو؟ ذهب، فلا تقطع اليد إذا كان أقل من ذلك. جيد. بعد دلت على ذلك رواية، بنقرأ الرواية. الرواية للإمام الصادق عليه السلام يسأله محمد بن مسلم، يسأله عن الحد وأنه إذا كان ربع دينار أو أكثر من ربع. ثم بعد ذلك ستشوفون محمد بن مسلم ذكي وطبعا إنسان فقيه، يقول له هذا السارق الحد مات ربع مثقال ذهب، ربع مثقال ذهب. يقول زين هذا ربع دينار أو ربع مثقال ذهب يسمى سارق أو ما يسمى؟ يعني عليه حرمة تكليفية لو ما عليه حرمة تكليفية؟ الإمام راح يقول له مفرق، نفرق بين السارق فيطلق عليه سارق بكل الأحوال. واضح إن شاء الله. ولكن الحد للسرقة بالسارق لا يطبق إذا كان إلا إذا كان المسروق ربع، إلا إذا كان المسروق ربع مثقال أو ربع دينار فما أكثر. هسه نقرأ الرواية ونشوف. قال: وقد دلت على ذلك، شنو ذلك؟ يعني أنه كمية المال ربع مثقال ذهب أو ربع دينار، يعني الدينار الذهب شنو هو؟ مثقال نفسه، مثقال ذهب شنو هو؟ الشرعي اللي هو 18 حبة. هسه احنا نريد مو 18، نريد ايش قد؟ ربع مثقال، فبعد ال 18 تقسمها على 4 تطلع الربع المثقال ايش قد قيمته. وقد دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار أو ربع مثقال، لا فرق، لأن الدينار هو مثقال والمثقال هو دينار. قال: في ربع دينار. قلت له: في درهمين. زين، إذا أقل من ربع دينار؟ قال: في ربع دينار، بلغ الدينار وما بلغ. أنا أريد منك ربع دينار. قلت له: أرأيت، أخبرني، يعني من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ شوف هذا يريد يستدل، يقول له: سيدي شو أنت تقول ربع دينار، بس هذا دون الربع دينار يسموه سارق لو ما يسموه سارق؟ يسموه سارق. هذا شي يريد يشير، إذا شوي يريد نتدخل احنا. شوفوا هنا السارق والسارق مرة بالمعنى العرفي ومرة بالمعنى شنو؟ الشرعي. وبالمعنى العرفي يسمى سارق، ولكن بالمعنى الشرعي الذي يحد لابد فيه من شنو؟ من صفات معينة. شوف قال له شنو: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، وهل هو عند الله سارق؟ شوف اثنين هذا ذكي، يريد يقول للعرف يسميه سارق لو ما يسميه سارق، والله شرعا يسميه سارق لو ما يسميه سارق. فقال، بحث موضوعي حلو، فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه، يعني حواه وأحرز منه المسلم، فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق. بيّن له، قال له هذا نسميه عرفا سارق وعند الله شنو؟ سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. بعدين الإمام راح يبين له: ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين. طلعت الناس ثلاثة أربعة تبوق. مولانا قال له كل واحد يكون مقزقصيهم تقزقص. جيد، هذا هو الشرط الأول. اثنين، هذا المال الذي يسرق هل به صفة معينة؟ لو وين ما كان مال موجود ويجي السارق يسرقه يطبق عليه الحد، مثلا هو ربع دينار أو ربع مثقال موجود على قارعة الطريق، موجود في أماكن غير محرزة، الجواب لا. الإمام سلام الله عليه الشرط الثاني أن هذا المال الذي يسرق لابد أن يكون في مكان محرز، واضح إن شاء الله، يعني في مكان محصن، في مكان مقفل، مو الناس تدخل له وتجي وتروح، لا. وبالتالي لابد أن يكون في مكان محرز بحيث يصدق يعني اعتداء شديد من قبل السارق حتى بعد ذلك نطبق عليه شنو؟ حد السرقة. وراح نقرأ رواية الإمام، يعني يقول له إذا كسر البيت، إذا كسر مثلا ثقب البيت بتعبرنا، إذا كسر الزجاج، إذا كسر القفل يخليه بالبيت، يقول هذا صحيح. أما إذا موجودة الفلوس مثل ما نقول في مكان عام أو كذا أو هذا يعني معروضة، يقول لا هذه بعد شنو؟ ما محرزة. وأما من حيث الشروط فيلزم أن يكون المال في مكان محرز أو محرز لم يؤذن بالدخول فيه، الله إن شاء الله مو رايحين جايين عليه. وقد جاء في موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ما نصه، قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل مدخل يدخل فيه أو كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق لا قطع فيه. لماذا؟ لأن مدخل ويدخلون، هذا يعني الحمامات والخانات والأرحية، هاي المناطق المتعددة الناس طابة طالعة بيها، يقول هذا إذا صار بسرقة شنو بعد؟ ما تقطع اليد. وجاء في موثقته الأخرى: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا. هذا هو الشرط الثاني. من وين؟ بلي جاء في موثقته الأخرى، نعم، موثقة السكوني. بعد تدرون السكوني من أبناء العامة، هاي دائما السلسلة مال السكون عن النوفلي، وكلاهما شنو ثقات ولكن شنو من أبناء العامة، فتكون الرواية شنو موثقة، مو من يعني مو رواية صحيحة. هذا ايش صار عندنا؟ شرطين صار عندنا، والشرط الثالث هم خلينا نذكره، أنه لابد أن تكون السرقة في ظرف طبيعي، مو ظرف مجاعة، مو ظرف حرب، مو ظرف اضطرار. واضح إن شاء الله؟ عند ذلك نطبق عليه حد السرقة، وهذا هو شرط شنو الثالث. قال وأيضا يلزم ألا يكون الظرف الذي تحققت فيه السرقة ظرفا طارئا مسوغا علما للسرقة، كما إذا طرأت يعني على المجتمع مجاعة
يعني محتاج،
طبعا مع الاحتياج ما تقطع يده. أنتوا شافونها الأشياء المرات يطلعوها، بس حلوة مع المسلسل مع البهلول.
نعم.
لما يقول لهذا الملعون يرادوا يطبقون حد السرقة، قال له هذا كل حد الذي تقطع يده يكون أنت، وهذا محتاج تدري تطبق هذا. قال له عد من نقطع يد من؟ قال نقطع يد الذي سبب هاي المشكلة عنده. والله إن شاء الله. قال وأيضا يلزم أن لا يكون الظرف الذي تحققت فيه السرقة ظرفا طارئا مسوغا للسرقة، كما إذا طرأت على المجتمع مجاعة اضطر بسببها بعض أفراده إلى السرقة حفاظا على أنفسهم من الهلاك، وذلك مما لا خلاف فيه. وجاء في الحديث لا يقطع السارق في عام سنة، يعني يقولون السنة شنو؟ عام مجاعة، يعني عام مجاعة. ما هو المقدار المقطوع؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.